بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد على أن أذنت لنا بذكرك والتذكير بك، واجعلنا يا ربنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أخواني، لا يخفاكم أن نعم الله جل وعلا على عباده كثيرة، ومن هذه النعم هي أن يمد الله جل وعلا في أعمارنا لإدراك مواسم الخيرات. ومن هذه المواسم العظيمة، بل إنها أعظم موسم للطاعات، هي هذه الأيام التي أضلتنا، وهي أيام عشر ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وزاد في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد قال: فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فهذه أيام عظيمة، والمغبون حقا والله من جعل هذه الأيام كغيرها من الأيام. وهذه الأيام هي أفضل من أيام العشر الأواخر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ليلها ونهارها سوى ليلة القدر. فالناس نجدهم يجتهدون في العشر الأواخر غاية الاجتهاد، وهذا عظيم وخير، وهو الذي ينبغي أن يفعل، ولكنهم يغفلون عن هذه العشر من ذي الحجة، وهي أعظم من العشر الأواخر من رمضان سوى ليلة القدر. وها هنا كلمة فيها بعض الإشارات والإرشادات المعينة على اغتنام هذه العشر، ولعل أن يكون فيها تحفيز لنفسي أولا ولإخواني ثانيا، ونسأل الله أن ينفع بها. أولا، لا يخفاكم يا أحبة أن المفاهيم والتصورات هي محرك ودافع نحو الأعمال، وهذه المفاهيم إذا كانت صحيحة آتت أكلها بإذن ربها. من هذه المفاهيم التي يستحسن أن نستحضرها في هذه العشر مفهوم التزود. التزود من ماذا وإلى ماذا؟ التزود من الحسنات لليوم الآخر. هذه الدنيا مهما طالت وامتدت فإنها إلى زوال. يقول الله جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وأعظم أماني أصحاب القبور هي حسنة يزيدونها في أعمالهم. ومن الأحاديث التي أقف عندها كثيرا، وهو حديث فيه عظة وعبرة، الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال: قبر من هذا؟ فقالوا: فلان. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ركعتان مما تحقرون من صلاتكم يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم، أحب إليه من بقية دنياكم. يعني هذا الرجل لو خرج من قبره ورجع إلى الدنيا لكانت هاتان الركعتان أحب إليه من الدنيا وما فيها. وها نحن قد من الله جل وعلا علينا وأضلتنا أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله والأجر فيها معظم، فلنري الله من أنفسنا خيرا. إذن هذا هو المفهوم الأول، وهو مفهوم التزود من الحسنات لليوم الآخر. المفهوم الثاني، التعظيم. هذه أيام عظيمة وشعارها التعظيم، وحبذ استقبالها بالفرح والتعظيم. فهذه أفضل أيام الدنيا، فلا تكن كغيرها من الأيام. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والمؤمن حقا يعظم ما عظمه الله ويقدره قدره. ولو تأملنا لوجدنا أن المعنى العبادي الكبير والظاهر في هذه الأيام، والتي حثت عليه الشريعة بطرق مختلفة، لوجدنا أنه يتجلى في التعظيم، تعظيم شعائر الله جل وعلا. تأمل في سورة الحج تجد أن تعظيم شعائر الله هو الحبل الناظم لهذه السورة. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالحبل الناظم لهذه السورة العظيمة سورة الحج هو التعظيم، تعظيم شعائر الله وتعظيم حرماته. أيضا حديث ابن عباس المتقدم، وذلك بالزيادة التي جاءت عند الإمام أحمد، قال: فأكثر فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. وهذه الأذكار لو تأملنا لوجدنا أن الجامع بينها هو التعظيم والإجلال لله جل وعلا. أيضا شعائر الحج كلها مبنية على التعظيم، التلبية والنحر والطواف وزيارة البيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني لو تأملنا في شعائر الحج لوجدنا أن الجامع بينها هو التعظيم، تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شعائره. أيضا الأضحية والذبح، ومعلوم أن الذبح هو إراقة الدم للمعظم، فنجد في هذه الأيام شرعت الأضحية واستحبت استحبابا شديدا. والخلاصة مقصد عظيم والله أن تربي نفسك وتملأ قلبك بتعظيم الله في هذه العشر، وتحرص على العبادات التي يظهر فيها ويتجلى فيها معنى التعظيم لله جل وعلا، مثل الذكر والافتقار والفاقة بين يدي الله والذبح والأضحية وغير ذلك من العبادات التي يتجلى فيها هذا المعنى. ولو ربينا أنفسنا وقلوبنا على هذا المعنى وكذلك من حولنا لرأينا أحوالنا مختلفة، ولكانت هذه العشر أيمن عشر ستمر علينا. لماذا؟ لأن المدار كله على ما في القلب. فلنتحرض لنفحات الله في هذه العشر، فإن لله جل وعلا نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته نفحة من هذه النفحات سعد بها إلى آخر الدهر. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعظم هذه الأيام بالطاعة وتعظيم الشاعر. أيضا النقطة الثانية، كيف نستفيد من هذه العشر؟ قلنا النقطة الأولى هي مفاهيم، والنقطة الثانية هي خطوات للاستفادة من هذه العشر. أولى هذه الخطوات الدعاء. الإنسان ضعيف بنفسه قوي بربه، فإن الإنسان لا يفتح عليه في العبودية بمجرد الجهود الشخصية والإنجاز، وإنما فتوحات العبودية من بركات اللجأ إلى الله جل وعلا. فإذا أردت اغتنام هذه العشر فأكثر من سؤال الله الإعانة والتوفيق لاغتنامها، وأن لا يكلك الله إلى نفسك. استحضر معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وأكثر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أكثر من سؤال الله الإعانة والتوفيق للطاعة والهداية والسداد، فإن هذه الأمور كلها بيد الله. مواسم الخيرات لا ينفع فيها التخطيط المجرد، بل لا بد من التوكل على الله جل وعلا والافتقار إليه والانطراح بين يديه لكي يعينك ويتولاك بولايته، وهذه كلها بيد الله. وما بيد الله يدرك بالطلب والدعاء والتضرع. يقول مطرف بن عبد الله، يقول مطرف: تفكرت ما جماع الخير، فإذا جماع الخير كثير، الصلاة والصوم والصدقة، وإذا هو في يد الله. وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. فإذا أردت أن تغتنم هذه العشر فادخل من باب الدعاء والتضرع، وأكثر من سؤال الله جل وعلا الإعانة على هذه العشر، وأسأله القوة والنشاط على الخير والعبادة. الأمر الثاني من الأمور المعينة على الاستفادة من هذه العشر، ترتيب الأهداف والأولويات. رتب أهدافك وبرامجك العبادية في هذه العشر. كم ستقرأ من القرآن؟ ما هي العبادات التي ستحرص عليها؟ ما هي المعاني القلبية التي ستدرب نفسك وقلبك عليها في هذه العشر؟ أحضر ورقة وقلمة واكتب أهدافك ورتب برنامجك في هذه العشر. فهذا أدعى للاستفادة القصوى منها. يا أيها الإخوة، هذا موسم عظيم من مواسم الآخرة، وأعيذك يا أخي أن تكون حاذقا في تجارة الدنيا ومغبونا في تجارة الآخرة. فهذا موسم من مواسم الآخرة، موسم من مواسم الطاعات والخيرات. وتذكر المفهوم الأول الذي تطرقنا له قبل قليل، وهو مفهوم التزود. فأصحاب القبور ماذا يتمنون؟ يتمنون حسنة واحدة، فأنت الله أكرمك ومد في عمرك، ونسأل الله أن يتممه علينا وعليكم بالإعانة بالطاعة، وجعلك تدرك هذا الموسم العظيم. فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر، ونسأل الله الإعانة على الطاعة في هذه الأيام. أيضا التفرغ والتقلل من الأشغال في هذه الأيام، أيام العشر. هذه أيام عظيمة، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيره، والمحب الصادق هو الذي يتفانى في إرضاء محبوبه. فأكثر من محاب الله في هذه العشر. ومن لطيف الإشارات في حديث ابن عباس المتقدم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. فتجد أنه ربط الأفضلية بالحب، لم يقم أعظم أجرا ولم يقل أكثر حسنات، وإنما قال أحب إلى الله. وذلك لأن الحب هو أقوى باعث على العمل. فبالله عليك، إذا تكاسرت نفسك فذكرها بلفظتي أحب إلى الله، وإذا فترت همتك فأيقظها بقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلى الله، وإذا نازعتك نفسك نزهة أو لقاء ليس تحته طائل فأشعرها بهذا المعنى أحب إلى الله. نعم، إنه أحب إلى الله العمل الصالح. اجعل هذه الكلمة أحب إلى الله أعظم محفز لك في هذه العشر، فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله. تأمل أحب إلى الله. طيب، أيضا أمر رابع، إقامة الفرائض. من الأمور المعينة على اغتنام هذه العشر والتي ينبغي أن نحرص عليها إقامة الفرائض وتجنب المعاصي. بعض الناس يحرص على النوافل، وهذا خير عظيم، ولكن أعظم من ذلك هو إقامة الفرائض كما أمر الله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فليحرص الإنسان على إقامة الفرائض إقامة تامة، كالصلوات وبر الوالدين وحفظ اللسان وغير ذلك. وهذا أيضا من معالم التعظيم لشعائر الله، أن يقيم الإنسان الفرائض كما يحبها الله جل وعلا. أيضا من الأمور المعينة على اغتنام هذه العشر تنويع العبادات. نوع عباداتك في هذه العشر، وادخل على الله من جميع الأبواب، واضرب من كل باب بسهم، فهذا أبعد عن الملل وأدعى للاستمرار. وأيضا يعني أمر يحبه الله جل وعلا. ولو تأملنا في حديث ابن عباس لوجدنا أنه أطلق العمل الصالح، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها. فالعمل الصالح هنا مطلق، فيشمل كل عمل صالح، سواء ما كان بدنيا أو ماليا أو قلبيا، فاضرب من كل ذلك بسهم، وما عليك أن تدخل من جميع الأبواب. إذن لنحرص على تنويع العبادات، فهذا أدعى على الاستمرار وعلى طرد الملل. وأيضا كما جاء في حديث ابن عباس إطلاق العمل الصالح. أيضا هنا تنبيه أذكر فيه نفسي أولا وإخواني ثانيا. كثير من الناس لم يتيسر لهم الحج هذا العام بسبب هذه الجائحة وما نجم عنها من إجراءات، وتجد أن كثير من الناس يتحسرون ويتألمون. نقول ننظر إلى هذا من زاويتين. الزاوية الأولى أن هذا يدل على بقية الخير في قلوب الناس من محبتهم للحج والوقوف بعرفة وزيارة البيت، وهذا خير ويدل على الخير ومحبة الإيمان والطاعة في قلوب الناس، وهذا أمر محمود عظيم. وأيضا لكن لننظر من زاوية أخرى يا إخوة، أحيانا يختلط عندنا حظ الناس بإرضاء الرب جل وعلا، والمفهوم الأعظم للعبادة هو ليس إرضاء النفس وإنما إرضاء الله جل وعلا، ولا يكاد يميز هذا من هذا إلا بصير. الله أراد هذا الشيء إذن له حكمة، ونحن ندور مع مراد الله جل وعلا. ويا عجبا للمؤمن، إن أمره كله خير في السراء والضراء، ويظهر الصادق الذي يريد الله في ذلك، وهو الذي حيث أقامه الله يقيم. الصادق أينما أقامه الله أقام، وأرى الله من نفسه خيرا. فالله يعبد في كل زمان، والعبادة مفهومها واسع. أقول هذا الكلام لأني وجدت من نفسي وإخواني تحسر وتودد على عدم تيسر الحج، وكأن الخير محصور هناك. ونقول كما قال الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الخلاصة ماذا؟ الخلاصة لنبحث عن رضا الله جل وعلا في كل الأحوال، فإذا كان في الحج وتيسر فبها ونعمت، وإذا كان في الأمصار فلنشتغل بما يرضي الله، بما يرضي الله جل وعلا. ونقول كما قال عمر، عمر خطب له كلمة عظيمة تدل على بصيرة وفقه عظيم، يقول: لا أبالي على أي مطية أركبني الله، لأن كل مطية لها عبادة تخصها، وهذا هو المؤمن البصير الذي يميز بين حظ النفس ورضا نفسه. وهناك قصة، كان أحد العلماء ومن العباد هو، كان في العراق وكان يحج كل عام. فيوم من الأيام في ليلة شاتية باردة نادته أمه وطلبت منه طلبا، فتثاقل هذا الطلب ولم يذهب، فتفكر في نفسه وعاد له صوابه، قال: أنا الآن أحج مشيا على الأقدام، وهذا لا يؤثر علي ولا أجد مشقة، والآن والدتي طلبتني هذا الطلب ولم يتيسر لي ولم ألبي طلبها، فعلم أن دخل هنا حظ النفس، لأن طاعة الوالدة مقدمة على الحج النافلة، أليس كذلك؟ فمن هنا تبصر. فنقول: المؤمن الصادق يعبد الله جل وعلا في جميع أحواله، وأي مطية أركبه الله إياها ركبها. هذا هو المؤمن البصير الذي يبين، الذي يميز بين حظ النفس وبين رضا ربه تبارك وتعالى. وأختم بهذا الحديث العظيم الذي هو والله منهج حياة وكفيل بأن يصلح دنيا الإنسان وأخراه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم أعنا ووفقنا لاغتنام هذه العشر، لاغتنام هذه العشر خير اغتنام. اللهم اجعل هذه العشر أنفع عشر مرت علينا وأكثرها بركة وإخباتا. اللهم تقبل منا الدعوات واقض لنا الحاجات واسلك بنا سبيل مرضاتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.